إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حرص الإسلام على المجتمع المسلم في أن يتحلى بالفضيلة والحشمة وأن يبتعد عن الرذائل وقبيح الأفعال. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قد حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإن من أعظم الفواحش جرما، وأكبرها سوءا، وأعظمها ضررا، وكبرها شناعة، وأعظمها ضررا، جريمة الزنا. ولهذا حذرنا الله من قربانه بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وجاءت النصوص في الكتاب والسنة لتحرم هذه الجريمة وتبين عقوبتها في الدنيا والآخرة. فمن تلك العقوبات أن الزاني يتعرض لغضب الله وسخطه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسوف السبت فقال: يا أمة محمد، ما أنا من أعدى غير على الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، اللهم هل بلغ. ومن عقوباتها، أي من عقوبة جريمة الزنا، أن صاحبها متوعد بعذاب الله جل جلاله ودخول النار. جاء في عثوره في الرؤيا قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان فابتعداني، فقالا لي انطلق، فانطلقت معهما، فإذا نحن بشيء على مثل التنور في لغط وأصوات، فاطلعنا عليه فإذا رجال ونساء عراة، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: الزناة والزواني. ومن عقوبته أن الله قرنه بالشرك بالله وقتل النفس، فهو من أكبر الكبائر. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. ومن عقوبته أن الزاني حين الزنا يذهب عنه كمال إيمانه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا وقع في هذه الجريمة فقد ضعف إيمانه. وجاء في الحديث الآخر أن الزاني إذا زنى ارتفع الإيمان منه حتى يكون فوق تلك الظلة، فإن أقلع عن ذلك العمل عاد إليه إيمانه. أيها المسلم، ومن عقوبتها أيضا أنها تولي عقوبة الله جل وعلا. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن ذلك أيضا أن وجود الزنا وانتشاره علامة على قرب الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ومن عقوباتها أن الزاني إذا زنى في كبر سنه كان أعظم إثما ممن زنى في أول شبابه، لأن هذا الذي في كبر سنه يدل على فساد قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمون قيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيخ زاني وعائل مستكبر وملك كذاب. ومن عقوباتها أن الزنا بامرأة الجار أشد إثما من الزنا بغيرها، وإن كان كل حراما لكن حق الجوار الإكرام. وإذا زنت امرأته كنت خائنا لأمانته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لم ينجد من لم يأمن جاره بوائقا. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل فما تقول الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. قال: أن يجري أحدكم بعجسوة أهون من أن يجري بامرأة جاره. أيها المسلم، هذه الجريمة وتلك عقوبات والسيئة. وجعل الله عقوبة المثل إلى زنا أي وثبت عليه أي يجمع تجلة ويغرب عام، وإذا زنا بعد إحصانه أي يرمي بالحجارة حتى يموت. ذلك حكم الله، والله يقول: ولا تأخذكم بهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني ذو العفاف والنزاهة لا يرغب إلا طيبة مستقيمة، ومن كان غير ذلك فلا يرغب إلا في مثله. الخبيثات والخبيثين، والخبيث والخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك لهم أولئك برؤون مما يقولون الآية. أيها المسلم، إن الواجب عليك البعد عن هذه الجريمة، والبعد عن كل سبب يفضي إليها، فوسائل الشر وذرائعه يبتعد المسلم كل البعد عنها، لأن من حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمن الأسباب الداعية إليه التبرج والسهور، التبرج والسهور، فإن هذا من أقوى الأسباب الداعية للزنا. فإن المتبرجت وأظهر محاسنها من وجه ويدين وساقين ونحو ذلك أدت إلى إقراء الشبائح إقراء ذوي النفوس الرضية بها، فتقع في المشكلة من حيث لا تشعر. ولذا قال الله لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الذين لا يبالون بالستر والعفاف. فإن المرأة المسلمة لا ترى مثل ترضى نفسها أن تشابه امرأة غير مسلمة في لباسها ودينها، بل تخاف الله وتتقيه. ومن الأسباب الجالبة لذلك التحدث مع الرجال، يخوض في معسول القول ولين الكلام. لهذا نهي المسلم عن هذا حتى لا يكون سببا في وقوع المعصية. قال جل وعلا، يعني قال جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكون المرء خاطب على الرجال بخطاب معسول وتقال الاحاديث والحكايه والكلمات ربما تجر الى شر وبلاء. ولذا قال الله: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، اي مرض الشهوات. وقلن قولا معروفا فنهن عن دين الكلام وعن وحش الكلام، وان يكون الكلام كلاما مجددا ومختصرا يؤدي الى الغايه من دون ان يتعرض الشر والفساد. ومن الاسباب التي توقع في اسم هذه الجريمه سفر المراه بلا محرم، سفرها بلا محرم، فان المحرم حمايه لها ولعرضها ووقايه لها، وتحترم لأجل محرمها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر إلا محرم وإلا مع أمين إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها أجل مجرد إلا مع ذي محرم، حماية لها وكفا لها وسترا لها واحتياطا لها عن الوقوع في السوء. قال رجل: يا رسول الله، قال النبي لأنها عن خدر المرأة. قال: يا رسول الله، إن امرأتي ذهبت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فالحج مع امرأتك. كل هذا حماية للمرأة المسلمة ووقاية لها من السوء والشرور. ومن أسبابها إطلاق، من أسباب الوقوع في الجريمة إطلاق النظر، من أسباب إطلاق النظر والنظر إلى محاسن المرأة وباطنها، فإن هذا أمر سيء. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. قال العلماء: قدم الله الأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج، لأن البصر بريد الزنا ورائد الفجور، ولهذا منع المسلم من النظر إلى ما حرم نظر إليه، فأمر بغض بصره إذا رأى امرأة، وأنه إن رآها مرة فجأة يعفى عن نظر فجأة، لكن لا يتابع النظر، فربما أدى النظر إلى وقوع مصائب. كذلك المرأة المسلمة نوئت أيضا بغض بصرها وألا تطلع على الرجال، فرب شيء يفتن دينها، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الآخر: لو أن رجلا ضرب بخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن أسباب هذه الجريمة الاختلاط بين الجنسين، سواء في العمل، سواء في الدراسة، سواء في الأسواق، الاختلاط المباشر الذي يؤدي إلى هذه المفاسد العظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب النساء بالرجال في أثناء الصلاة إذا صلينا مع الرجال، فقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم فريضة يمكث في مكانه قبل أن يقوم حتى ينطلق النساء. تقول أم سلمة: كنا نصلي مكان النساء، صلينا مع رسول الله، فإذا سلم انطلقنا من حيث بعد تسليمه. قال ابن شهاب: فما أظن والله أعلم إلا أن يبقى تنتظر، يعني تقول أم سلمة: كان النساء صلينا مع رسول الله، فإذا سلم خرجنا من سلم. قال ابن شهاب: فما أعلم والله، فهذا والله أعلم حفظا على النساء. فالنبي كان يمكث قليلا فيما يصلى قبل أن يقوم حتى يخرج النساء، فلا يخالطهن الرجال، حماية للأعراض والفضيلة، حماية للأعراض والفضيلة. ومنها أن الله جل وعلا قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهم. كل هذا حماية للمسلم من الوقوع في هذه الجريمة النكرة. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن هذه الجريمة عظيمة الشأن، كثيرة الخطأ فيها من الأضرار، فالله به عليم على الفرد وعلى الجماعة، وعلى الجماعة. فاتقوا الله، نتق الله في أنفسنا ولنبتعد عما حرم الله علينا. ومن أسباب الوقاية من هذه الجريمة مراقبة الله وخوف الله، وعلم العبد بأن الله مطلع على سرائره وعلى نيته، يعلم حاله ولا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن أسباب الوقاية أيضا الزواج مبكرا، حفظا للبصر وحفظا للفرج. ومن الأسباب أيضا الصبر على الأمور، والصبر والرضا والاستعانة بالله، الصبر على العفة، فإن الصبر قليل تنال خيرا كثيرا. وليستأذف الذين لا ينكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن أسباب الوقاية أيضا عدم النظر إلى بعض الصور الخليعة والخليعات الماجنة والمسلسلات الهابطة التي تنشر السوء والفساد وتنشر الشر والضلال وتصد الناس عن الخير. فكم من الناس يسهرون الليل في أمام هذه الأفلام الخليعة الماجنة الفاسدة التي توقع فيكم الشر وتغريهم بالفساد وتسامع الفساد. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذا. أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، إذا عرفت عن محارم الله وترفعت عن هذه الجريمة فاعلم أنك من المفلحين. فإن الله قال قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخي المسلم، إذا عرفت عن محارم الله كنت أحد السبع الذين قال بهم صلى الله عليه وسلم وشاب الذي ظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عباد الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال فردت بقول إني أخاف الله، فخوفه من الله منعه من الوقوع في هذه الجريمة مع أن المرهي الداعية له والطالبة له، لكن خوفه من الله وعلمه بأن الله محيط به يعلم أحواله كلها قال إني أخاف الله، فاستحق بذلك أن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من مفاسد هذه الجريمة، من مفاسدها اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب بمعنى أن تتنساب فلا يعرف شيء من شيء. ومنها أيضا الإضرار بهذا المولود الذي جاء من طريق هذه الجريمة، فإن الزاني يبذل نطفته في موضع يشقى من هذا الولد، الناس من تلك النطفة ينشر مبتور الآباء لا يعرف أبا ولا عما ولا خالا ولا كذا، مبتور من جهة أبيه يعيش بين الناس في هم وذل وهوان. فالناس ينظرون إليه نظر احتقار لا نظر إكرام، ينظر إليه نظر النقص، إن لم يداركه الله برحمة منه ويهيئ له من يربع الخير وإلا هلك. والغالب أن هؤلاء لقطاء يعيشون عن شقاء، ساخطين على المجتمع، حاقدين عليه، لأن من يراه أن هذا ينتسب إلى أبيه وهذا أخيه وهذا عمه وهذا جده وهذا أبوه وهذا لا يشعر من هذا، إنما نشأ من تلك النبذ القذرة التي ألقاها وصد عنها. فتحمل الآثام ذلك المولود من الأنثى، تحمل الآثام والأوزار والأضرار التي تنشأ في المجتمع من وجود هؤلاء اللقطاء. فليتقي ربه ويراقب الله في أموره كلها ويعلم أن هذا شر وضرر. أيها الشاب المسلم، أيها الشاب المسلم، حصن نفسك بطاعة الله، كف عن محارم الله، احفظ شبابك عن المعاصي، تعيش حميدا سعيدا، توفق لزوجة طيبة تجعل بها في حياتك، في حياتك إن شاء الله. أيها الفتاة المسلمة، اتق الله في نفسك وإياك أن تنساقي وراء هذه المغريات، وراء معسو القول من بعض الشباب النياب يحبون أن يقضوا على عرضك وكرامتك. إياك والتحدي مع هؤلاء، وإياك والتحدي مع هؤلاء والاقترار بهم وباتصالاتهم المشبوهة، يغرونك ويوحد الشر والفساد ويوقعك في السد البلاء ويساهم منك على عرضك وكرامتك. فاتق الله ولا تصغي لها الاتصالات، ارفضيها رفضا كاملا فإنه لا خير فيها. فكم من اتصالات جلبت مظاهر مفاسد ومضرار يلتصقون في الانترنت والمواقع السيئة، فيرى بعضهم بعضا، يرى هذا الشاب الكلب شابة وربما أبدت بعض زينتها فبدلته وغيرت أخلاقه وملأت قلبه شهوات ضارة يسعى إلى تحقيقها فيتحمل الأضرار والمساوئ. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حرص الإسلام على المجتمع المسلم في أن يتحلى بالفضيلة والحشمة، وأن يبتعد عن الرذائل وقبيح الأفعال. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قد حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإن من أعظم الفواحش جرما، وأكبرها سوءا، وأعظمها ضررا، وكبرها شناعة وأعظمها ضررا، جريمة الزنا. ولهذا حذرنا الله من قربانه بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وجاءت النصوص في الكتاب والسنة لتحرم هذه الجريمة وتبين عقوبتها في الدنيا والآخرة. فمن تلك العقوبات أن الزاني يتعرض لغضب الله وسخطه. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسوف السمس فقال: يا أمة محمد، ما أمان أحد أغير على الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، اللهم هل بلغ. ومن عقوباتها، أي من عقوبة جريمة الزنا، أن صاحبها متوعد بعذاب الله جل جلاله ودخول النار. جاء في حديث الرؤيا قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان فابتعداني، فقالا لي انطلق، فانطلقت معهما، فإذا نحن بشيء على مثل التنور في لغط وأصوات، فاطلعنا عليه فإذا رجال ونساء عراة، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: الزناة والزواني. ومن عقوبته أن الله قرنه بالشرك بالله وقتل النفس، فهو من أكبر الكبائر. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. ومن عقوبته أن الزاني حين الزنا يذهب عنه كمال إيمانه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا وقع في هذه الجريمة فقد ضعف إيمانه. وجاء في الحديث الآخر أن الزاني إذا زنى ارتفع الإيمان منه حتى يكون فوق تلك الظلة، فإن أقلع عن ذلك العمل عاد إليه إيمانه. أيها المسلم، ومن عقوبتها أيضا أنها تولي عقوبة الله جل وعلا. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الربا والزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن ذلك أيضا أن وجود الزنا وانتشاره علامة على قرب الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ومن عقوباتها أن الزاني إذا زنى في كبر سنه كان أعظم إثما ممن زنى في أول شبابه، لأن هذا الذي في كبر سنه يدل على فساد قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمون قيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيط زاني، وعائل مستكبر، وملك كذاب. ومن عقوباتها أن الزنا بامرأة الجار أشد إثما من الزنا بغيرها، وإن كان كل حراما لكن حق الجوار الإكرام. وإذا أذنت لامرأته كنت خائنا لأمانته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن جاره بوائقا. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سألهم: فما تقول الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله. قال: أن يجري أحدكم بحجسوة أهون من أن يجري بامرأة جاره. أيها المسلم، هذه الجريمة وتلك عقوبات والسيئة. وجعل الله عقوبة المثل إلى زنا أي وثبت عليه أي يجمع جلدة ويغرب عام، وإذا زنا بعد إحصانه أي يلقى بالحجارة حتى يموت. ذلك حكم الله، والله يقول: ولا تأخذكم بهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني ذو العفاف والنزاهة لا يرغب إلا طيبة مستقيمة، ومن كان غير ذلك فلا يرغب إلا في مثله. الخبيثات والخبيثين، والخبيث والخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك لهم أولئك مبرؤون مما يقولون الآية. أيها المسلم، إن الواجب عليك البعد عن هذه الجريمة، والبعد عن كل سبب يفضي إليها، فوسائل الشر وذرائعه يبتعد المسلم كل البعد عنها، لأن من حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فمن الأسباب الداعية إليه التبرج والسهور، فإن هذا من أقوى الأسباب الداعية للزنا. فإن المتبرجت وأظهر محاسنها من وجه ويدين وساقين ونحو ذلك أدت إلى إغراء الشبائر، إغراء ذوي النفوس الرضيع بها، فتقع في المشكلة من حيث لا تشعر. ولذا قال الله لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الذين لا يبالون بالستر والعفاف. فإن المرأة المسلمة لا ترى نفسها أن تشابه امرأة غير مسلمة في لباسها وزينها، بل تخاف الله وتتقيه. ومن الأسباب الجالبة لذلك التحدث مع الرجال، يخبر بمعسور القول وليد الكلام. لهذا نهي المسلم عن هذا حتى لا يكون سببا في وقوع المعصية. قال جل وعلا يا نفس، قال جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكون المرء خاطب على الرجال بخطاب معسول وتبادل الأحاديث والحكاية والكلمات ربما تجر إلى شر وبلاء. ولذا قال الله: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوات. وقلن قولا معروفا فلهن عن دين الكلام وعن وحش الكلام، وأن يكون الكلام كلاما مبذلا ومختصرا يؤدي إلى الغاية من دون أن يتعرض الشر والفساد. ومن الأسباب التي توقع في اسم هذه الجريمة سفر المرأة بلا محرم، سفرها بلا محرم، فإن المحرم حماية لها ولعرضها ووقاية لها، وتحترم لأجل محرمها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر إلا محرم، وإلا مع من لم يعلم عليه محرم، ولا يدخل عليها أجنبي إلا معالي المحرم حماية لها وكفا لها وسترا لها واحتياطا لها مع الوقوع في السوء. قال رجل يا رسول الله ما قال النبي لنهى عن خجر المرأة؟ قال يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حاجة وإني كتبت في غزل كذا وكذا. قال ارجع فالحج مع امرأتك. كل هذا حماية للمرأة المسلمة ووقاية لها من السوء والشرور. ومن أسبابها إطلاق من أسباب الوقوع في الجريمة إطلاق النظر من أسباب إطلاق النظر والنظر إلى محاسن المرأة ومباطنها فإن هذا أمر سيء. قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. قال العلماء قدم الله الأمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج لأن البصر بريد الزنا ورائد الهجور. ولهذا منع المسلم من النظر إلى ما حرم نظر إليه فأمر بغض بصره إذا رأى امرأة وأنه إن رآها مرة فجأة يعفى عن نظر فجأة لكن لا يتابع النظر فربما أدى النظر إلى وقوع مصائب. كذلك المرأة المسلمة نوئت أمر أيضا بغض بصرها وألا تطلع على الرجال فرب شيء يفتن دينها. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الآخر لو أن رجلا ضرب بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن أسباب هذه الجريمة الاختلاط بين الجنسين سواء في العمل سواء في الدراسة سواء في الأسواق. الاختلاط المباشر الذي يؤدي إلى هذه المفاسد العظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغب النساء بالرجال في أثناء الصلاة إذا صلينا مع الرجال فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم فريضة يمكث في مكانه قبل أن يقوم حتى ينطلق النساء. تقول أم سلمة كنا نصلي مكان النساء صلينا مع رسول الله فإذا سلم انطلقنا من حيث بعد تسليمه. قال ابن شهاب فما أظن والله أعلم إلا أن يبقى تقول أم سلمة كان النساء صلينا مع رسول الله فإذا سلم خرجنا من سلم. قال ابن شهاب فما أعلم والله فهذا والله أعلم حفظا على النساء. فالنبي كان ينفذ قليلا فيما يصلى قبل أن يقوم حتى يخرج النساء فلا يخالقهن الرجال حماية للأعراض والفضيلة حماية للأعراض والفضيلة. ومنها أن الله جل وعلا قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهم. كل هذا حماية للمسلم من الوقوع في هذه الجريمة النكرة. أيها المسلم أيها المؤمن إن هذه الجريمة عظيمة الشأن كثيرة الخطأ فيها من الأضرار من الله الفاسد فالله به عليم على الفرد وعلى الجماعة وعلى الجماعة. فاتقوا الله فنتق الله بأنفسنا ولنبتعد عما حرم الله علينا. ومن أسباب الوقاية من هذه الجريمة مراقبة الله وخوف الله وعلم العبد بأن الله مطلع على سرائره وعلى نيته يعلم حاله ولا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن أسباب الوقاية أيضا الزواج مبكرا حفظا للبصر وحفظا للفرج. ومن الأسباب أيضا الصبر على الأمور والصبر والرضا والاستعانة بالله الصبر على العفة فإن الصبر قليل تنال خيرا كثيرا. وليستأذف الذين لا ينكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن أسباب الوقاية أيضا عدم النظر إلى بعض الصور الخليعة والخليعات الماجنة والمسلسلات الهابطة التي تنشر السوء والفساد وتنشر الشر والضلال وتصد الناس عن الخير. فكم من الناس يسهرون الليل بأمام هذه الأفلام الخليعة الماجنة الفاسدة التي توقع فيهم الشر وتغريهم بالفساد وتسامر الفساد. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذا. أيها المسلم، أيها الشاب المسلم، إذا عرفت عن محارم الله وترفعت عن هذه الجريمة فاعلم أنك من المفلحين. فإن الله قال قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أخي المسلم، إذا عرفت عن محارم الله كنت أحد السبع الذين قال بهم صلى الله عليه وسلم وشاب الذي ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عباد الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال فردها بقول إني أخاف الله، فخوفه من الله منعه من الوقوع في هذه الجريمة مع أن المرهي الداعية له والطالبة له، لكن خوفه من الله وعلمه بأن الله محيط به يعلم أحواله كلها قال إني أخاف الله، فاستحق بذلك أن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من مفاسد هذه الجريمة، من مفاسدها اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب بمعنى أن تتنساب فلا يعرف شيء من شيء. ومنها أيضا الإضرار بهذا المولود الذي جاء من طريق هذه الجريمة، فإن الزاني يبذل نطفته في موضع يشقى من هذا الولد، الناس من تلك النطفة ينشر مبتور الآباء لا يعرف أبا ولا عما ولا خالا ولا كذا، مبتور من جهة أبيه يعيش بين الناس في هم وذل وهوان، فالناس ينظرون إليه نظر احتقار لا نظر إكرام، ينظر إليه نظر النقص إن لم يداركه الله برحمة منه ويهيئ له من يربي الخير وإلا هلك. والغالب أن هؤلاء اللقطاء يعيشون في شقاء ساخطين على المجتمع حاقدين عليه، لأن من يراه أن هذا ينتسب إلى أبيه وهذا أخيه وهذا عمه وهذا جده وهذا أبوه وهذا لا يشعر من هذا، إنما نشأ من تلك النبض القذرة التي ألقاها وصد عنها، فتحمل الآثام ذلك المولود من الأنثى، تحمل الآثام والأوزار والأضرار التي تنشأ في المجتمع من وجود هؤلاء اللقطاء. فليتقل ربه ويراقب الله في أموره كلها ويعلم أن هذا شر وضرر. أيها الشاب المسلم، أيها الشاب المسلم، حصن نفسك بطاعة الله، كف عن محارم الله، احفظ شبابك عن المعاصي، تعيش حميدا سعيدا، توفق لزوجة طيبة تجعل بها في حياتك، في حياتك إن شاء الله. أيها الفتاة المسلمة، اتق الله في نفسك، وإياك أن تنسابي وراء هذه المغريات، وراء نعس القول من بعض الشباب الذياب يحبون أن يقضوا على عرضك وكرامتك، إياك والتحدي مع هؤلاء، وإياك والتحدي مع هؤلاء والاقتران بهم وباتصالاتهم المشبوهة يغرونك ويحل الشر والفساد ويوقعك في السد البلاء ويساوم منك على عرضك وكرامتك، فاتق الله ولا تصغي لها الاتصالات، ارفضيها رفضا كاملا فإنه لا خير فيها. فكم من اتصالات جلبت مفاسد ومضرار يلتقون في الانترنت والمواقع السيئة، فيرى بعضهم بعضا، يرى هذا الشاب كم شابة وربما أبدت بعض زينتها فبدلته وغيرت أخلاقه وملأت قلبه شهوات ضارة يسعى إلى تحقيقها، فيتحمل الأضرار والمساء